المقدمة الخامسة في حد ذاتها هي مقدمة تامة في حد نفسها، يعني لو وصلنا إليها لقلنا بأن الظن حج، لأنه إذا ما نقول بأن الظن تقدر تقدم الشك على الظن. ولكن المشكلة هي أننا في الحقيقة لن نصل إلى هذه المقدمة. المقدمة الأولى هي اللي راح تنكسر، وبالتالي لا نصل إلى المقدمة الخامسة. المقدمة الثانية أيضا تنكسر ولا نصل إلى المقدمة الخامسة. المقدمة الرابعة أيضا تنكسر ولا نصل إلى المقدمة الخامسة. فالمصنف رحمه الله أعاد هذا البيان، قال إذا انكسرت المقدمة الأولى حينئذ، إذا بطلت المقدمة الأولى والنتيجة المتوخاة هناك منعناها، لن نصل إلى ترجيح الظن على الشك. كذلك في المقدمة الرابعة بدأ يبين مرة ثانية أنه إذا قلنا بأن المقدمة الرابعة مختلة لا نصل إلى المقدمة الخامسة. كيف تكون المقدمة الرابعة مختلة؟ تكون المقدمة الرابعة مختلة بأن نقول، هذا يرتبط بعد ببيان المقدمة الرابعة، كيف أنه إذا قلنا مختلة المقدمة الرابعة لا نصل إلى المقدمة الخامسة. نقول بأن نقول لو كان العلم الإجمالي الكبير الذي ذكرناه في المقدمة الأولى لو كان قد انحل بأي شيء، انحل بثلاثة أمور اجتمعت مع بعضها أنتجت لنا انحلالا. ما هي الأمور الثلاثة؟ الأصول العملية التي تنجز التكليف وتثبت التكليف، واحد. اثنين، موارد التكليف الإلزامي التي علمنا بها. ثلاثة، موارد الأحكام الإلزامية التي ثبتتها الأمارات. إذا جمعنا هذه الأشياء الثلاثة، هذه الأمور الثلاثة، إذا جمعناها مع بعض سنصل إلى نفس ذلك المقدار الذي نعلم بوجوده إجمالاً من التكاليف الإلزامية. سنصل إليه. سوف يصبح لدينا انحلال في العلم الكبير، العلم الإجمالي الكبير بوجود أحكام إلزامية في الوقائع المشكوك، انحلال إلى جزئين. الجزء الأول الأحكام الإلزامية التي نجزتها لنا الأصول المؤمنة والتي علمنا بها والتي ثبتتها لنا الأمارة. هذه الأحكام الإلزامية هي الجزء الأول، ولا بد فيها من العمل وفق الأحكام الإلزامية. كل وجوب نمتثله، كل حرمة نمتثلها أيضا. ما عدا ذلك عندي أحكام إلزامية محتملة في الوقائع المشكوكة. هنا ماذا نفعل؟ نجري الأصول العملية المؤمنة. هنا نجري الأصول العملية المؤمنة. وإذا في مورد من الموارد أيضا كان، لا هنا أردت أقول أصل عملي منجز، لا هذا راح يدخل بالجزء الأول. وين ما عندي احتمال للتكليف في الجزء الثاني، يعني ما يجري أصل منجز وما عندي علم بالتكليف الإلزامي وما عندي أمارة تثبت التكليف الإلزامي، حينئذ أقدر أطبق الأصول المؤمنة إذا موضوعها موجود. ليش ما أطبقه. فإذا الأصول العملية المؤمنة تجري. إذا المقدمة الرابعة اختلت. المقدمة الرابعة كانت تقول أن الاحتياط التام ليس بواجب. هذا بعد ما أشار له المصنف، هذا أن الاحتياط التام ليس بواجب مصنف ما أشار له، وقد ناقشه رحمه الله، هذا متام. بعد الأصول العملية لا يمكن الرجوع إليها. الآن المصنف يقول ليش ما يمكن؟ وصل منجزة، ادخل الأحكام المنجزة في الجزء الأول الذي انحل العلم الإجمالي الكبير له، والأصول المؤمنة راح تجري، هي في دائرة الجزء الثاني تجري، وتأمننا من الأحكام الإلزامية، تأمننا من ناحيتها، تعذرنا من ناحيتها. فهذا كله إذا قلنا أن العلم الإجمالي الكبير قد انحل ببركة هذه الأمور الثلاثة: علم علمي وأصول مثبتة للتكليف. أما إذا رفضنا وقلنا أن العلم الإجمالي الكبير لم ينحل، لأن المقدار الذي وصلنا إليه بالعلم والعلم والأصول المثبتة للتكليف ليس مقدارا كبيرا، ليس بذلك المقدار الذي كنا نعلم بالإجمال به في دائرة العلم الكبير، ليس بذلك المقدار. خب، لم ينحل العلم الإجمالي هنا في هذه الحالة. هنا هل يمكن أن نرجع إلى الأصول العملية؟ المصنف قال المثبتة، خب نرجع، شو المشكلة؟ المثبتة إذا رجعنا إليها لا يتنافى ذلك مع أصالة الاحتياط ومنجزية العلم الإجمالي الكبير. نعم، الذي لا نرجع إليه هو الأصول العملية المؤمنة، لا نرجع إليه. هنا لا نرجع بعد إلى هذه الأصول العملية المؤمنة. في هذه الموارد ماذا نفعل؟ إذا كان أكو موارد تؤدي إلى اختلال النظام، وأكو موارد بها عسر وحرج، إذن لا يجب الاحتياط التام في هذا الجزء بعد، لا يجب الاحتياط التام، لأن هاي الموارد اللي بها اختلال نظام وعسر وحرج مو واجب الاحتياط بها، لا يجب الاحتياط بها. زين، هذه الموارد الأخرى نعلم من الشارع أنه لا يرضى بتضييعها، الموارد اللي ما بها اختلال نظام، يعني نحتاط بمقدار، نترك الاحتياط حتى بذلك المقدار الذي لا يؤدي إلى اختلال النظام وما بعسر وحرج، والنهواية ونعلم أن الشارع لا يرضى، يأبى، وعندنا إجماع على أن بعد هذا مرة هذا الإجماع ما انحلت مشكلته، لأن المقدار اللي عرفناه ما يحل المشكلة، وأبقى أعلم بأن الشارع لا يرضى بتفويت الأحكام الإلزامية مالته. خب، بهاي الدائرة ماذا نفعل؟ يقول المصنف رحمه الله: هنا في هذه الحالة فقط نطبق المقدمة الخامسة، هنا نقدم المظنونات على المحتملات. بعد مو دائما، مو في كل الموارد نطبق ونجري المظنونات على نرجحها على المحتملات، مو في كل الموارد. لاحظتوا كيف؟ ففي الدائرة الأولى عندي علم، وعندي في الجزء الأول عندي علم وعندي علمي وعندي أصول مثبتة، خذيتش وإن لم تكن بمقدار المعلوم بالإجمال، بس لابد من اتباع ما وصلنا إليه من التكاليف الإلزامية. ما عدا ذلك فيما اختل به النظام، فيما يؤدي إلى العسر والحرج لا يجب الاحتياط فيه، وما زاد على ذلك فقط ذاك المقدار نحكم العقل، نرجع إلى حكم العقل في ذلك المقدار فقط. إذا تحبون مرة ثانية نشوف العبارة، قال: وما أوردناه على المقدمة الرابعة، لكنك عرفت عدم وصول النوبة إلى الإطاعة غير العلمية، وعدم دوران الأمر بين الإطاعة الظنية والإطاعة الشكية أو الوهمية، من جهة ما أوردناه على المقدمة الأولى، ومن جهة ما أوردناه على المقدمة الرابعة، من جواز الرجوع إلى الأصول مطلقاً. لا نصل إلى المقدمة الخامسة، لأنه المقدمة الرابعة باطلة. كيف؟ لأنه يجوز الرجوع إلى الأصول مطلقا، هاي الأصول يعني سواء كانت مثبتة أو نافية. لماذا؟ لوجود المقتضي وفقد المانع عنه، المقتضي للأصل وفقد المانع عن الأصل. ما هو المانع المترقب؟ أشار إلى أهم الموانع. المانع المترقب العلم الإجمالي الكبير، فهذا المانع قد زال ببركة الانحلال. كيف انحل؟ قال: لو كان التكليف في موارد الأصول المثبتة، هذا واحد، وما علم من التكليف تفصيلا، أو نهض على التكليف دليل معتبر لو كان هذا التكليف الذي وصلنا إليه وبمقدار المعلوم بالإجمال، بمقدار المعلوم بالإجمال. فإذن هذا ما هو خارج عن هذا الذي استكشفناه نجري فيه الأصول العملية المؤمنة النافية. ماكو مشكلة؟ إذن المقدمة الرابعة اختلت وجاز الرجوع إلى الأصول العملية، فلا نصل إلى حجية المظنونات. وإلا فإلى يعني إذا من حل العلم الإجمالي الكبير، لأن المقدار اللي وصلنا إليه من التكاليف الإلزامية أقل من المعلوم بالإجمال، حينئذ فإلى يعني يجوز الرجوع إلى الأصول المثبتة وحدها فقط. أما النافية لا، بعد في مواردها يجب الاحتياط بمقتضى العلم الإجمالي اللي لم ينحل. نعم، إذا كان هذا الاحتياط فيه عسر وحرج نأخذ بالمظنونات فقط، إذا كان يؤدي إلى اختلال النظام أيضا نأخذ بالمظنونات ونرفع اليد عن المشكوكات، نأخذ المظنونات ونرفع اليد عن المشكوكات. وحينئذ كان خصوص موارد الأصول النافية محلا لحكومة العقل. يعني شنو حكومة العقل؟ وترجيح مظنونات التكليف فيها في موارد الأصول النافية على غيرها. ولو هذا الترجيح، متى نرجح مظنونات التكليف؟ ها؟ بعد استكشاف وجوب الاحتياط في الجملة شرعا. كيف نستكشف أن المولى لا يرضى بأن نترك هذه الأحكام، وأن المولى يريد منا أن نلتزم بهذه الموارد ولا يرضى منا أن نضيعها؟ على أي أساس؟ ما دام وجوب الاحتياط التام قد سقط بسبب اختلال النظام أو العسر والحرج، ها، من باب الإجماع أو من باب علمنا باهتمام الشارع وعدم رضاه بالتضييع، بعد أن نستكشف وجوب الاحتياط في الجملة في دائرة المظنونات شرعا، بعد أن نستكشف ذلك من خلال الإجماع ومن خلال علمنا بعدم رضا الشارع، ها، بعد عدم وجوب الاحتياط التام شرعا لأنه يؤدي إلى العسر، أو عقلا لأنه يؤدي إلى اختلال النظام، بعد ذلك يأتي حكم العقل بترجيح مظنونات التكليف على غيرها من المشكوكات والموهومات. خب، هذا تمام كلام المصنف في دليل الانسداد. تم دليل الانسداد، عند مجموعة فصول متبقية، هذه الفصول هي تتم في الحقيقة لمباحث حجية الظن ودليل الانسداد أو حجية الظن مطلقا، 6 فصول. وبعد ذلك عند خاتمة يبحث فيها أمرين بنحو الاستطراق. هذه الفصول والخاتمة جرت عادة الدارسين للكتاب على إهمالها، على عدم الدخول فيها. مثلا السيد الخوئي رحمه الله قال: لو وصلنا إلى نتيجة إيجابية في الظن الانسدادي وأنه حجة لساغ لنا أن نأخذ هذه الفصول، أما لما وصلنا إلى نتيجة سلبية بعد كل الفصول المتبقية لا قيمة لها. مثلا لاحظوا في الفصل الأول يأتي هذا السؤال: لو قلنا أن دليل الانسداد تام والظن حجة، جيد، الظن حجة، الظن ناشئ من أي شيء، من أي منشأ لو كان حجة، خب راح يأتي سؤال: من هو الحجة؟ أنا من خلال الشهرة الفتوائية اللي هي بنفسها مو حجة، لكن من خلالها صار عندي ظن ووصلت إلى ظن بوجوب الجمعة في عصر الغيبة، من هو الحجة في المقام؟ أكو 3 احتمالات. الاحتمال الأول أن الحجة هو نفس وجوب الجمعة المظنون، هذا احتمال، الحكم الشرعي الجزئي التفصيلي في القاقعة الذي ظننت به من خلال طريق معين. الاحتمال الثاني أن الحجة هو ذاك الطريق الذي أدى إلى الظن، من هو ذاك الطريق الذي أدى إلى الظن؟ من هو أبو ذلك الطريق الذي أدى إلى الظن؟ هو نفس الشهرة الفتوائية، هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث أن الحجة كلاهما معا، أن الحجة كلاهما معا، هم الحكم الذي وصلنا إليه وهم الطريق الذي أوجب لنا الظن بالحكم، كلاهما معا حجة. أي الاحتمالات هو الصحيح؟ الشيخ الأنصاري قال الاحتمال الأخير هو الصحيح، كلاهما حجة. والمصنف رحمه الله سار على منواله، قال نعم الصحيح هو كلاهما. ثم المصنف بدأ يثبت هذا المبنى، ثم بعد ذلك قال لماذا توهم البعض أن الحجة هو الحكم الذي ظننا به المظنون؟ هذا المنشأ للتوهم خل أرده. ثم ما هو وجه توهم الاختصاص بالطريق؟ ليش عود اللي قالوا أنه فقط الطريق حجة؟ هذا منشأ التوهم أريد أن أجيب عنه فأجاب عنه. خب سيد الخوئي رحمه الله قال لو كنا نقول بتمامية دليل الانسداد يجي هذا البحث، هذا البحث يتم. أما لما أبطلنا دليل الانسداد وحجية مطلق الظن بعد لا نصل إلى هذا التساؤل أنه من هو الحجة، الطريق لو الحكم لو كلاهما، لا هو كلاهما الظن بالحكم والظن بالطريق كلاهما ليس بحجة، فلا داعي إلى بحث ذلك. كذلك في مبحث مهم اللي هو الفصل اللي الأول يبحث به هذا الظن بالطريق لو بالواقع هو الحجة، الفصل الثاني هو مبنى الكشف والحكومة. هنا بحث المصنف فيه بحثان في الحقيقة، بحث بحثين. البحث الأول الأساسي هو أنه يوجد اتجاهان بعد تمامية مقدمات الانسداد. الاتجاه الأول اتجاه الكشف، إذا تمت مقدمات الانسداد فإننا سوف نكتشف أن الشارع جعل الظن حجة، مثل ما جعل خبر الثقة حجة ودل على ذلك أدلة شرعية، جعل مطلق الظن حجة ودل على ذلك دليل عقلي اللي هو مقدمات الانسداد. هذا المبنى الأول وعند دليل. المبنى الثاني هو مبنى الحكومة، مبنى الحكومة لا ما نكتشف أن الشارع هو جعله، لا لا، حجية مطلق الظن كيف تثبت؟ تثبت بحكم من العقل. الذي ثبت حجية مطلق الظن العقل، العقل تدخل، العقل هو الذي حكم، العقل حكم بأنك اعتمد أيها المكلف على ظنك ولا تترك الظن وتذهب باتجاه الاحتمالات الضعيفة أو الشك. لماذا؟ اذهب نحو الظن. العقل هو هكذا يقبح الامتثال الوهمي أو الاحتمالي مع ترك الطاعة الظنية. زين، موقف عقلي، هذان احتمالان. المصنف رحمه الله تبعا للشيخ الأنصاري يختار المبنى الثاني، وأن الصحيح هو أن العقل هو الذي يحكم أصلا، ولا حاجة إلى أن الشارع هنا يتدخل. هذا الدليل الأصلي مالتهم القائلين بالحكومة اللي من عندهم المصنف، لا داعي أن الشارع يتدخل ويجعل حجية لمطلق الظن، ماكو داعي، ما يحتاج. الشارع سوف يكتفي بإدراك العقل أو بحكم العقل. نعم في بعض الموارد اكتفاء الشارع بمدرك عقلي أو بحكم عقلي يحتاج إلى أي شيء، يحتاج إلى بيان. يعني إذا يجيني من الشارع بيان فهو تأكيد وهو إرشاد إلى حكم العقل، مو أكثر من ذلك. زين، إرشاد إلى حكم العقل، هذا الدليل الأهم اللي يستدل إلى المصنف والشيخ الأنصاري. في مقابل ذلك هناك من لم يرضى بهذا الدليل ويقول العقل لا يحكم أصلا، وإنما هو يدرك. وهذا مبنى بنى عليه المحقق الإصفهاني رحمه الله وتبعه سيد الخوئي رحمه الله. العقل ما يدرك أصلا، ما يحكم، كله يدرك. العقل لا يحكم. هذا بحث بحثه المصنف، وبحث أنه لو تمت هذا البحث الثاني في هذا الفصل اللي يتحدث عن الكشف أو الحكومة، لو تمت مقدمات الانسداد ما الذي يتم؟ حجية الظن بنحو عام بغض النظر عن المنشأ، بغض النظر عن السبب، بغض النظر عن المورد، بغض النظر عن المرتبة في الظن، ظن عالي ظن ناصي، موارد تختلف لولا بغض النظر عن الموارد، أي سبب من الأسباب كان، نسبة العموم لولا، نقول حجية الظن في الجملة نحو القضية المهملة. هذا بحث بحثه رحمه الله وفصل المصنف فيه. خب سلخو يقول هذا ما نحتاجه بعد، هذا كله باطل بعد، ما نحتاج نبحث كشف حكومة. ليش؟ لأننا من البداية قلنا بعدم تمامية مقدمات الانسداد، وبالتالي ليس الظن حجة. من قبيل هيك مباحث، هو أهمها هو هذا المبحث الثاني، أن الكشف أو الحكومة. بعدين أكو في الفصل الثالث بعد دليل الانسداد، المصنف بحث عن القياس، إشكالية خروج القياس عن دليل الانسداد. إذا دليل الانسداد تم، يعني نتيجته لازم تصير عامة، شلون نطلع القياس يا أخي؟ القياس مو يؤدي إلى الظن، شلون نطلع القياس؟ لا سيما إذا قلنا أن دليل الانسداد يؤدي بنا إلى أن يحكم العقل، حكم العقل بعد ما بي استثناءات، فكيف نخرج القياس؟ هذا بحث يذكره المصنف رحمه الله. بحث رابع لدينا، لو قامت شهرة مثلا على أن الشارع نهى عن شيء معين، الشهرة هنا شهرة فتوائية حصل من خلالها ظن، وهذا الظن سوف يمنعنا عن أي شيء. مثلا الأولوية الظنية، لو قامت الشهرة على أن الشارع ينهى عن الأولوية الظنية، والأولوية الظنية هم توجب ظن، فراح يصير عندي ظن منعني عن ظن آخر، فعندي ظن مانع وظن ممنوع. كيف نعالج هنا الظن؟ من هو المتبع؟ الظن المانع لو الظن الممنوع؟ هذا بحث رابع، هم بحث ظريف. بحث خامس أنه أقسام الظن بالحكم الشرعي له أقسام. مرة يحصل ظن بالحكم الشرعي من خلال الأمارة بلا واسطة، ومرة تكون هناك واسطة بين الأمارة والحكم الشرعي. هنا نهم يفرق أو لا يفرق. هناك بحث سادس يبحثه المصنف، راح أتجاوزه. الخاتمة فيها بحثان، أحد بحثيهما أذكره، وهو أن هذا الظن الحجة لو تمت حجيته، لو حصل بالنسبة إلى العقائد والأصول الاعتقادية هم حجة، لو حجيته خاصة بالمباحث الفرعية الفقهية فقط، أيهما هو الحجة؟ زين، أكو الخاتمة فيها هذا البحث، وفيها بحث أنه هل أن الظن يجبر السند؟ ها؟ هل يجبر الدلالة؟ هل يوهن السند والدلالة أو لا؟ هل يرجح بين الروايات أو لا يرجح؟ زين، من هذا القبيل. هذا بحث بحثه أيضا في الخاتمة. هذه الأبحاث كلها بعد متفرعة على أصل البحث، فلما وصلوا إلى نتيجة أن الظن بنحو مطلق ليس بحجة، استغنوا بذلك عن هذه الأبحاث. أنا كنت متردد أن نأخذ هذه الأبحاث أو نتركها، لكن في الحقيقة هي تأخذ الوقت، وأنا بودي، يعني أنا أميل إلى بحثها، أبحاث جميلة حلوة، لكن شفت من المراعاة لما يترتب على المباحث القادمة من فوائد أكثر، قررت أن أترك هذه الأبحاث ونروح للأصول العملية مباشرة. مباحث الأصول العملية بكرة أكو احتمال يصير تعطيل لزيارة الأول من رجب، وأكو احتمال يوم الثلاثاء هو أول من رجب، على مبنى السيد الخوئي ومن التزم بمبنى السيد الخوئي، غدا 98% أول رجب. فعادة طلبة الحوزة يذهبون إلى زيارة سيد الشهداء صلوات الله عليه، بناء على مبنى سيد السيستاني اللي هو المبنى المشهور عند المتقدمين، وهو ذهب إليه وبعض المتأخرين بعد يوم الثلاثاء. 90% يوم الثلاثاء عندهم أول رجب، بعض الإخوة هم يريد يروح يبقى 2 و3 أو يروح يومين 2 و3. على كل حال، فأفضل بكرة نعطل وإن شاء الله يوم السبت القادم نبدأ ببحث الأصول العملية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وإذا رحتم إلى زيارة المولى صلوات الله عليه فأرجو أن لا تنسوني من خالص دعائكم وزيارتكم. مولا شيخنا هذا الله يقبل أعمالكم شيخنا، مولا شيخنا في المكسب حبيبي شيخنا رحم الله الوالد، مولا شيخنا الله يسلمكم الله يبارك.